الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد، ألا طوبى لمغتنم، والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أنف المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم، وصائل العلم عما ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلم، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. هذا البيت يقصد به رحمه الله أن الذي ليس له نصيب من العلوم الشرعية وإنما علومه علوم العصر التي لا شأن لها بعلوم الشريعة من الكتاب والسنة، وإنما علمه الثقافة العامة البعيدة عن نصوص الشرع، فهذا لا شأن لك في علمه ولا تستفيد منه إلا بقدر حاجتك، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين وعلم فرض كفاية. فالعلم الذي هو فرض عين الذي لا تصح العبادة إلا به، كعلم التوحيد وعلم فقه العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العبادات، هذا فرض عين. وأما فرض الكفاية فهو العلوم التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، كعلم الفرائض وعلم الحساب والهندسة والطب، هذه أشياء تحتاجها الأمة لكن لا تجب على أعيانهم، وإنما إذا قام بها البعض سقط عن الباقيين. فالشيخ رحمه الله يقصد بالعلم الذي ليس هو فرض عين، هذا لا يجب على كل شخص أن يتعلمه، وإنما الذي يجب تعلمه هو العلم الشرعي الذي لا تصح العبادة إلا به. وأما قوله رحمه الله تعالى: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، إذا كان العصري عالم من علوم الشريعة وعنده ثقافة شرعية فهذا لا ينهى عنه رحمه الله، وإنما يأمر به لأن الحاجة داعية إلى ما عنده من العلوم الشرعية. فننظر إلى النوع الذي عند هذا العصري، هل علمه علم شرع أو علمه علم صناعة وآلة وغير ذلك. فأما علوم الشريعة فلا ينهى عنها رحمه الله وإنما يأمر بها. قال: وبالعتيق تمسك قط واعتصم. مراد بالعتيق هو ما ذهب عليه السلف الصالح من المنهج السليم والكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في تعريف العلم: ما العلم؟ ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، كما مضى معنا في الدروس الماضية، هذا الذي يعني يجب على طالب العلم أن يحققه. قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، هذا الذي يعني يجلو الأبصار ويبصر الإنسان الحق من الباطل. ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. يعني ليس هناك علم، إذا أطلق العلم المعرف بأل انطلق إلى العلم بالكتاب والسنة، أما سائر العلوم غير الكتاب والسنة فما لا تعرف إلا إذا أضيفت إلى معناها، إذا أضيفت إلى ما هي تبحث فيه، فيقال علم الفلك، علم البحار، علم الطب، علم الهندسة، علم غير ذلك من الأشياء التي تضاف إليها. أما إذا أطلق العلم فالمقصود به العلم الشرعي، ومن الخطأ أن يضاف يعني اكتشاف الأشياء التي لها ذكر في الكتاب والسنة ويقول دل عليها العلم الحديث، يعني اختراعهم وصلوا إلى هذا الشيء، خطأ من نسبتهم لهذا الاكتشاف إلى العلم الحديث، يقصدون به العلم الذي هو فرض كفاية. والحاصل الشيخ رحمه الله نفى، يقول ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. هذا الذي يعني يحق له أن يقال عنه العلم. قال والكتم فاحذر إن كاتمه، في لعنة الله والأقوام كلهم. كتم العلم لا يجوز عن طالبه ومستحقه الذي يطلبه لحاجة، ولهذا يقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يجوز كتم العلم عن طالبه المحتاج إليه، لا يجوز كتم العلم عن السائل عن المسألة التي تصح بها عبادته، كيفية الوضوء أو ما هي نواقض الوضوء أو ما هي مواضع سجود السهو أو ما هي مبطلات الصلاة أو ما هي أركانها أو شروطها. هذا علم يجب على الإنسان أن يجيب به من سأل عنه. قال ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم، إشارة إلى الحديث المروي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، لأن هذا العلم الذي سئل عنه الناس بحاجة إليه فلا يجوز كتمه، فمن كتمه مع حاجة الناس إليه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قال وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان، بل صون فلا تلومي. إذا كان السائل أو الطالب لا يريد إلا غرضا في نفسه سيئا هذا لا تجب إجابته، وكتم العلم عنه ليس بكتمان، مثل من يسأل لا للفائدة وإنما يسأل للوقيعة، يعني يريد أن يستشهد على شخص بينه وبينه خلاف، وإن كان من طلاب العلم أو من العلماء يسأل عالما آخر ما رأيك في من يقول كذا وكذا، فيجيب المسؤول على نحو ما سمع من السؤال، فيحمل هذه الإجابة ويقول قال العالم الفلاني في العالم الفلاني كذا وكذا، وهذه دسيسة، وهذه طريقة سيئة، انتحلها ضعاف النفوس ممن يزعمون ويدعون أنهم طلاب علم. ما هكذا يطلب العلم، يطلب العلم للفائدة والعمل به، ما يطلب للتحريش والتفريق بين العلماء. يقول رحمه الله وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صومه بل صون فلا تلمي، يعني لا تلم من صان العلم عمن لا يستحقه، ممن يسأل للوقيع أو يسأل لأمور أخرى ومآرب دنيئة وإشاعة للباطل، فهذا لا يجاب ولا يعد ذلك من كتمان العلم. فلا يلام من صان العلم ولم يجب لهذا الغرض. قال وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي، يعني الكتم المذموم أن يكتم العلم عن طالبه الذي هو محتاج إليه، هذا الذي يذم وهذا الذي يصدق عليه الوعيد. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم.
نعم، في قوله رحمه الله وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيين والحكم، هذا البيت قال في معناه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال فإني أوصيك يا طالب العلم بإخلاص النية، والنية شرط في كل عمل، أوصيك بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل. العلم ما يطلب إلا من أجل العمل. قال وإجهاد النفس على العمل بموجبه، يعني بموجب العلم. إذا قرأت آية فيها الأمر بالصلاة وجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، إذا قرأت آية توجب بر الوالدين وجب عليك برهم، إذا قرأت آية تأمر بإحسان الجوار وجب عليك إحسانه، وهكذا، وكذلك الأحاديث الصحيحة. فيقول رحمه الله إجهاد النفس على العمل بموجب العلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن عاملا بعلمه، من لم يعمل بالعلم ما يسمى عالما، بل إنه علمه يكون وبالا عليه، كما قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، يعني مشرك يعبد الصنم، وهذا عالم لكن لا عمل بعلمه يعذب هذا العالم لأنه عرف الحق فتركه وعرف الباطل ففعله. قال وليس يعد عالما من لم يكن عاملا بعلمه، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، يعني لا تحاول أنك تعمل برغبة وأنت لا تحب العلم، بل أنت مستوحش من العلم، تنفر من مجالسه وتنفر من حملته وتحب أن تعمل، لا يكون معك العمل إلا إذا أحببت العلم، فهناك علاقة وطيدة بين العلم والعمل، إن أحببت العلم أحببت العمل، وإن أبغضت العلم أبغضت العمل، فهما متلازمان يوجدان معا وينتفيان معا. قال رحمه الله: ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. ما دام أنك مقصر في العمل فالعلم سيكون عندك يعني غير مؤنس، لأن هناك تأنيب ضمير وهناك يعني لوم النفس اللوامة. إذا فعل الإنسان ما يخالف علمه من المعصية أو ترك الواجب لامته نفسه. قال: ولكن اجمع بينهما وإن كل نصيبك منهما. وما شيء من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، ما شيء أضر من عالم ترك الناس طريقته، ترك الناس علمه لطريقته. علمه موجود لكن الطريقة سيئة. العلم عنده علم لكن العمل خلاف العلم، ما يظهر عليه أثر العلم، فيترك الناس علمه للأثر السيء الذي ظهر عنه. قال: وجاهل ما شيء أضر من جاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، غر الناس بالعبادة وهو جاهل يعبد الله على جهل، هذا لا ينفع. قال: والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، يعني القليل من العمل مع القليل من العلم والدوام أنجى للعبد وأرجى للفائدة. قال: إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة والعلم يراد للعمل. هذه فوائد ذكرها الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب. العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، يعني كل شيء مترتب على شيء، فالعلم يقصد للعمل والعمل يقصد للنجاة، فمن علم ولم يعمل لم تتحقق له النجاة، ومن عمل بغير عمل بعلم من عمل بغير علم لم تتحقق النجاة. قال: فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. كلمات ثمينة. إذا كان العمل قاصرا عن العلم، عن العمل أقل من العلم، التطبيق العملي سيء أقل من المعلوم، كان العلم عبئا على عالمه، يكون العلم حينئذ كلا على العالم، يعني ثقلا. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. فليحذر طالب العلم، يحذر طالب العلم أن يكون علمه حجة عليه لعدم تطبيقه به، عدم تطبيقه للعمل به. قال: وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. إذا علم الإنسان عمل وجب عليه الدعوة، وجب عليه الدعوة إلى ما علم وعمل به، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فرض كفاية. الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لقوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومن يكون هذا البعض إذا لم يكن طلاب العلم؟ لا ننتظر ممن هو مفلس من العلم أن يأمر بطاعة الوالدين وبرهما، أو بطاعة ولاة الأمور، أو بلزوم الجماعة، أو بالبعد عن المناهج الفكرية. الجاهل ما عنده شيء حتى يدعو الناس، هذه مسؤولية طالب العلم. فالحاصل يقول رحمه الله: وأتبع العلم بالأعمال وادعو إلى سبيل ربك بالتبيين والحكم الذي علمته من الكتاب والسنة. تفضل يا شيخ واصبر.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر من النعم، واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقم.
نعم، في قوله رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى. لا بد لكل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يؤذى، لأنه أخذ بميراث النبوة، ومعلوم أن الأنبياء أوذوا في أبدانهم وفي أهليهم، واتهموا بالكذب، نسب إليهم الكذب زورا وبهتانا، وقيل عنهم سحرة، وقيل عنهم شعراء، وقيل عنهم غير ذلك مفترون. فلا يغضب طالب العلم إذا أصيب بأذى من جراء دعوته إلى الله أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أوذي أنبياء الله ورسله، فيصبر. قال: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم والعمل به، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، يعني لك في من سبقك من الأنبياء والرسل، وذكر الله أحوالهم في القرآن، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لنا فيهم أسوة حسنة. قال: لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر من النعم، شارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وذلك أنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس يدوكون أو يتحدثون من يعطاها، وأحب كل واحد أنه أن يكون هو ذلك الرجل. فلما أصبح الصباح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل إنه يشتكي عينيه، يعني أرمد، فجاءوا به يقودونه، فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية، يعني يوجهه إلى فتح خيبر، ثم قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى إحدى ثلاث: إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله، فإن أبوا فليدفعوا الجزية، فإن أبوا فاستعن الله وقاتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لماذا؟ لأن الدال على الخير كفاعله، وإذا أنقذت إنسانا من ضلاله ووضعته بفضل الله وتوفيقه في موضع الهداية والعمل الصالح، فقد أنقذته من الضلاله التي تكون سببا في دخول النار. والمراد بحمر النعم هي الجياد من الإبل الحمراء، هي أجود أنواع الإبل، وكانت يعني أموال العرب في صدر الإسلام هي الإبل، ليس عندهم يعني عقارات ولا سيارات ولا أشياء أخرى إلا الماشية، وخير الماشية الإبل. قال واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقمي. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقوله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فجملتان تضمنت الدين الإسلامي اعتقادا وتطبيقا وثباتا عليه حتى الممات. فقل آمنت بالله فيها تطبيق أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان في ذلك التطبيق، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم الثبات على ذلك، لأن الشأن كل الشأن أن يبقى الإنسان ثابتا على الحق، لأنه يبتلى الإنسان في نفسه وفي دينه، تأتيه الصوارف عن دينه عن عقيدته، فلا يثبت الله إلا من كان له علاقة بالنصوص الشرعية وخوف من الله جل وعلا ورجوع في كل لحظة إلى الله بالتوبة الصادقة والإنابة والإخلاص. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن ثم وقل ربي الرحمن واستقمي، كما جاء في الحديث وكما جاء في قول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وبالتدبر والترتيل فاتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقم، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم، فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم، ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا والأمر منه بلا تردادا فالتزمي، وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم، ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم.
نعم، هذه الأبيات التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى في الوصية بكتاب الله عز وجل، قال وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الحديث المتفق عليه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلو ولا ريح له. فالمؤمن القارئ للقرآن هذا الذي أخذ بأسباب الهداية إذا خلصت النية. وقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. قال حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقيمي، كما قال عز من قائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال وما تدبر آياته إلا أتباعه بعمله، إلا من أتبعه بعمله. والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول يعني ممن حفظ القرآن وأتقنوه لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا وقد أسقطه كله. ما نرى له في القرآن من خلق ولا عمل. وحتى إن أحدهم ليقول والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد، بل ويتباهى بذلك. والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة يعني من المحارم والوقوع في المآثم. ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في المسلمين مثل هذا النوع. قال واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخذ برأيك واحذر بطش منتقم. هذا البيت فيه التحذير من الخوض في القرآن بالرأي، بل لا بد أن يكون الإنسان على حذر، ولا سيما إذا كان لا يعلم أصول التفسير. فالقرآن يفسر بالقرآن، وهذا أعلى مراتب التفسير، أعلى مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. والمرتبة الثانية أن يفسر القرآن بصحيح السنة بما صح من الأحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، فما جاء في معاني القرآن وإيضاح معانيه من السنة فهو الدرجة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب التفسير تفسير القرآن بأقوال الصحابة، لأنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول مجاهد رحمه الله لقد عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ التفسير أو معاني كلام الله جل وعلا عن هذه المصادر، فيبحث عن معنى الآية في القرآن، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد ففي أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما قالوه بأهوائهم ولا بآرائهم، وإنما حفظوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: التفسير أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، الأشياء الواضحة التي بيّنها الله جل وعلا في قوله، كقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أوامر واضحة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني معاني واضحة يفهمها عامة الناس. قال: لا يعذر أحد في فهمه. وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، كقول الله جل وعلا: فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني خالق، فهذا يعني تعرفه العرب من لغاتها. قال ثالثا: تفسير يعلمه الراسخون في العلم، كقول الله جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومثل هذا كيفية الصفات، صفات الله جل وعلا وما اختص الله بعلمه، هذه طوى الله علمها عن الخلق، كما في قوله عز من قائل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل أحد من الخلق يعلم شيء من هذه الخمس؟ ما أحد يدعي بأنه يعلم شيء. وكذلك كيفية صفات الله جل وعلا بدليل قول الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم قال: الاستواء معلوم من أي مصدر؟ من لغة العرب، معلوم عند الناس، ما يحتاج إلى اجتهاد ولا فلسفة، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هل نعلم كيف استوى الله على العرش؟ تعالى الله وتنزه عمن يدعي أنه يعرف أو يعلم معاني كيفية الصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. كل ما جاءنا في القرآن من أسماء الله وصفاته أو جاء في صحيح السنة يجب علينا الإيمان بذلك، ولا يجوز السؤال عن الكيفية. ولهذا قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، هذه من العلوم التي استأثر الله بعلمها، وهو النوع الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: فما علمت بمحض النقل منه فقل: وكل إلى الله، معنى كل منبهم. ما فتح الله عليك بفهمه ف فقل به، وما استغلق عليك معناه فكل أمره وعلمه إلى الله جل وعلا، ولا تلام على ذلك، بل إنك تشكر إذا أسندت العلم إلى عالمه. ولا يجوز للإنسان أن يتكلف الإجابة بدون علم. قال: ثم المراء، يعني الجدال والمناظرة لمن لا يريد الحق. ثم المراء فيه كفر، فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. المراء في القرآن هو الجدال والخصومة المفضية إلى الشك والتكذيب واعتقاد الباطل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجادلوا في القرآن، فإن جدالا في القرآن أو جدالا فيه كفر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه ارتفعت أصواتهما حول آية من كتاب الله، أحدهما يقول كذا والآخر يقول كذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني محمر الوجه، فقال: أبهذا بعثت إليكم أم بهذا أمرتكم؟ يضرب بعضكم كتاب الله ببعض، أو تضربون بعض كتاب الله ببعض وأنا بين أظهركم؟ فمعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يماري أو يجادل في كلام الله جل وعلا بغير علم. قال: ثم المرى فيه كفر، فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. وعما ناهيه: كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، يعني التزام الأوامر هذا واجب على طالب العلم وقارئ القرآن. إذا أمرنا القرآن ببر الوالدين أو بصلة الرحم، أو حرم علينا أكل أموال الناس بالباطل، أو حرم علينا المعاصي والشهوات الميتة، حرم علينا الشرك والكفر بالله، يجب علينا أن نعمل بما أمرنا ونحذر ما نهينا عنه. قال: وعن مناهيه: كن يا صاحب منزجرا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها النهي، إما النهي للتحريم أو للكراهة. فلا بد من العمل بما فيه من الأوامر والنواهي. قال: والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، كقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه من الآيات التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. يجب على الإنسان أن يعمل بالقرآن ويسأل عما يستفيد بالسؤال عنه. قال: وما تشابه فوض للإله ولا تخض، فخوضك فيه موجب النقم. هذا البيت ينبغي أن يبحث عن معاني القرآن بالنصوص الشرعية، وما تشابه منه فإنه يرده إلى عالمه، والقرآن قد جاء فيه أن فيه إحكام عام وتشابه عام، فالإحكام العام أن الله جل وعلا وصف القرآن بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير، من لدن عليم خبير، أحكمت آياته يعني أتقنت وكمل معناها وجمالها، فلا تتضارب ولا يكذب بعضه بعضا، هذا هو الإحكام العام. وكذلك التشابه العام، يشبه بعضه بعضا في الجودة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا تشابه عام. فأما الإحكام العام فمعناه أنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل من أوامره، وبين الصدق والكذب من أخباره. وأما التشابه العام فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا، فهذا هو التشابه العام. وهناك إحكام خاص للقرآن وهو ظهور المعنى ووضوحه، وهو الفاصل بين الشيئين بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. ويعتبر التشابه تشابها على بعض الناس، وهم الذين لا يهتدون إلى التمييز بين الأمور المتشابهة، مثل اشتباه موجودات الآخرة في الجنة، يعني هناك أسماء مشتركة بين ما هو موجود في الجنة وبين ما هو موجود في الدنيا، فهل نعلم يعني كيفية الموجودات في الجنة؟ هذه من الأشياء التي لا ندركها، ولهذا يقول عز من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عندنا الأسماء، عندنا الأعناب، وعندنا الفواكه، وعندنا القصور، وعندنا السرر والفرش، وعندنا الخمر، وعندنا اللبن والماء والخمر والعسل، لكنها غير معروفة يعني كنها الصفة الحقيقية، لأنها خاصة بالجنة وليس في الدنيا إلا الأسماء. فهذه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يعلمها حول كتاب الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم.
في هذين البيتين الأولين قوله رحمه الله: فلا تطع قول ذي زيغ يزخرفه، يعني يزخرف قوله، ينمقه ويحسنه ليصد به الأسماع إليه وليجذب الانتباه إليه. فزخرف القول هو الشيء الذي يجتهد صاحبه في أن يظهره بالصورة المقبولة وهو على خلاف الحق، هذا لا يطاع. إذا عرفنا بأنه مخالف لما في الكتاب والسنة فلا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. أهل البدع لهم أساليب خطيرة ولهم أعمال يعني تظهر في صورتها بأنها على الطريق الصحيح، لا بد أن ينقد الإنسان ما يسمع أو يرى، ولا يعرف هذا إلا بعرضه على الكتاب والسنة. فإن لم يستطع بأن كان يعني لا يجيد هذه الطريقة فليسأل عن كلام هذا المتكلم أو عمل هذا العامل، ولا يقلده في شيء لا يعرف حقيقة أمره. فنهى رحمه الله تعالى أن ينخدع الإنسان بزخرف القول أو بجودة العمل مع مخالفة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ثم وصفه بقوله حيران، يعني صاحب هذا الكلام المزخرف أو العمل الذي خالف فيه هدي السلف هو حيران في حاله ويريد أن يضل غيره. حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. صاحب البدعة لا يزال متمسكا ببدعته، ولهذا الشيطان يفرح بالمبتدع لأنه عنده شبه قد اقتنع بها أنها من الدين واستحسنها ويدعو الناس إليها، حتى ولو جاءه إنسان وقال له أنت عملت خطأ يجادله ويناظره ويستدل بأدلة ليمرر ما هو عليه من الخطأ. فالمبتدع لا يحاول أن يتوب، وإنما الذي يتوب هو العاصي الذي يعمل السيئة وهو يعلم أنها محرمة. فهذا قريب إلى التوبة، أما المبتدع فهو أبعد عن التوبة من غيره. ولهذا يقول رحمه الله فلا ينفك، أي لا يزال متمسكا ببدعته، بل ومعجبا بها وداعيا إليها ومنافحا عنها. فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم، أن من خرج عن الصراط المستقيم فهو في الطريق المعوج. ولهذا يقول عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سمى الله الطرق غير طريق الحق سماها سبل لأنها كثيرة، فمنها سبيل البدعة، منها سبيل الشبهة، منها سبيل الشهوة، منها سبيل الفكر، منها سبيل المال، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة الجاه، الكبر، التعالي، العجب، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة. فجمعها الله جل وعلا بالسبل، فمن خرج عن سبيل الحق وقع في السبل المنحرفة المعوجة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، والصراط هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم.
هذه أوصاف للقرآن. قال رحمه الله في وصف القرآن هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، فأنت تقرأ كلام الله. ولهذا شرع لقارئ القرآن أن يكون على أحسن حال، أن يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، وأن يطهر فمه بالتسوك، فالسواك تتأكد سنيته عند إرادة قراءة القرآن، وعند تغير رائحة الفم وعند الوضوء وعند الصلاة. فالقرآن يجب أن يصونه الإنسان عن الأشياء التي لا تليق بكلام الله جل وعلا، ولا يضع عليه شيئا من الكتب ولا من الأغراض كالأوراق أو الصحف أو غير ذلك، ولا يمد إليه رجله إذا كان أمامه في المسجد في الدولاب أو في أي مكان. يجب عليه أن يحترم كلام الله جل وعلا، لأنه كلام رب العالمين، منه نزل وإليه يعود، فمن قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن بالكلمين. يجب عليه أن يصون القرآن عما لا يليق به، وأنه إذا قرأ القرآن فليقرأه بتدبر، وأن يعمل بما فهم منه، ويسأل عما لا يفهمه. قال: هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هذه الأوصاف كلها للقرآن الكريم. هو الحبل المتين، هو الصراط، يعني الصراط العملي، الصراط الدنيوي. فمن استقام على هذا الصراط ثبته الله على صراط الآخرة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاء، وعلى ظهر الصراط داع يدعو يقول: يا عبد الله، يا عباد الله، استقيموا ولا تعوجوا. وداع عند رأس الصراط، إذا أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب يقول له: يا عبد الله، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بالقرآن، وقد يفسر الصراط بالإسلام. فالقرآن الكريم أمر الله جل وعلا بالاستقامة عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو الصراط، هو الحبل المتين، يعني الوسيلة والسبب الذي يتعلق به المؤمن المكلف، يتعلق به من عالم الإنس والجن، ذكورهم وإناثهم. من تمسك به نجا، ومن استغنى عنه أو رفضه هلك. فلا شك أنه وسيلة قوية، ولهذا وصفه أيضا بالميزان، أنه يزن الأعمال خيرها وشرها، يبين للإنسان العمل المقبول والعمل المردود. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن طبق القرآن بأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وأخباره وحكمه وأحكامه، وآمن بذلك وقام به حق القيام، فقد تمسك بهذا السبب القوي، وبه ينجو إن شاء الله. ومن أهمل هذا السبب وأضاعه لم يجد في أي وسيلة من الوسائل الأخرى ما يعوضه عنه. قال: هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. العروة هي الفتحة في الحبل التي يقبض فيها الإنسان ويتعلق بها. فكأن القرآن الكريم وسيلة قوية لمن تمسك به وقام بحقه. وهذه الأوصاف كلها حق في القرآن. قال: هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. يعني فيه تفاصيل كل أمر ونهي، في كل تكليف شرعي من الأوامر والنواهي والأخبار والحكم والأمثال، أخبار الأمم الماضية، أخبار المغيبات كأخبار يوم القيامة وما يقول إليه حال المكلفين في الآخرة. أخبر الله جل وعلا في هذا الكتاب عن كل شيء يستفيد الإنسان منه. قال: هو البيان، هو الذكر الحكيم، ومن ذكر الله جل وعلا بكلامه فقد ذكره بأشرف الذكر، لأن ذكرك لله جل وعلا بكلامه خير من ذكرك له بكلام غيره. قال: هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم، يعني في كل أمر مشكل فارجع إلى القرآن، وإن لم تفهم منه فاعلم أنك ما تدبرته حال القراءة، فلو قرأ الإنسان بتدبر لخرج في كل قراءة بفائدة جديدة وكأنه لم يقرأه قبل ذلك. قال: هو البصائر والذكرى لمدكر، بصائر يعني الأدلة الواضحة على الأخبار ووقوعها كما أخبر عنها، لا تتخلف زمانا ومكانا، وهو الأدلة الواضحة على إقامة الحجة على المكلفين. هو البصائر والذكرى لمدكر، أي لمن يذكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. ففي القرآن الترغيب والترهيب، ومن أسلوبه أنه إذا ذكر الكفر والكافرين وذكر عقابهم ذكر الإيمان والمؤمنين وذكر ثوابهم، وهذا من التنويع في الخطاب ومن إيقاظ الذهن، فمرة يأتي الخطاب بضمير الغيبة، ومرة يأتي الخطاب بضمير الحاضر، ومرة يأتي بالترغيب، ومرة يأتي بالترهيب، ومرة يأتي بالإسهاب في ذكر الثواب أو بالإسهاب في ذكر العقاب، حتى يكون عند الإنسان تجدد في المتابعة والتذكر عندما يقرأ القرآن. فهو كما قال رحمه الله: هو المواعظ والبشرى لغير عمي، يعني البشرى لمن قام بحقه. فالله جل وعلا قد ذكر ثواب من قام بأوامره بكثير من الآيات الدالة على إثبات ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين. قال: هو المنزل نورا بينا وهدى، منزل يعني غير مخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم في القرآن بأنه منزل. وأما الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم فيعتقدون بأنه مخلوق كغيره من الأشياء، مستدلين بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، لكن دليلهم هذا مخصوص بأنه المقصود بالأشياء المخلوقة، والله جل وعلا منزه أن يكون من صفاته شيء مخلوق، والقرآن كلام الله، صفة الله كلامه، منه بدأ وإليه يعود. ولهذا حصلت الفتنة لإمام أهل السنة في هذه المسألة حتى ثبته الله جل وعلا وأظهر الله على يديه الحق ونصر الحق ونصرت السنة بأن جاء من الخلفاء من دعا الناس إلى القول بأن القرآن ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله منزل منه بدأ وإليه يعود. قال هو المنزل نورا يعني يضيء للمكلفين الطريق يبين لهم الأمور على حقيقتها الأوامر والنواهي فهو نور بالنسبة للسائرين إلى الدار الآخرة هو المنزل نورا بينا وهدى وهو شفاء لما في القلب من سقم القلوب خلقها الله جل وعلا وجعلها محل التكليف أو الخطاب فبها يعي الإنسان خطاب ربه وفاوت الله بين الخلق في هذا الباب فمن المخاطبين من يفهم بمجرد سماع اللفظ أو الأمر أو النهي ومنهم من يحتاج إلى تفسير وبيان وإيضاح فالقرآن هدى للقلوب هدى وشفاء لما في القلب لأن القلوب تختلفها واردات فيرد عليها كلام الله جل وعلا ويرد عليها تزيين الشيطان وزخرفته ترد عليها الشبهات والشهوات فإذا كان الإنسان يعالج القلب بكلام الله جل وعلا فإنه يتعافى من أن تجد الشبهة أو الشهوة فيه مكانا وإن أهمل علاجه حتى يمرض أو يموت حينئذ يكون محلا للشيطان يبيض فيه ويفرخ ولهذا قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنتم توسوسون في صلاتكم أما نحن فلا نوسوس قال الشيطان قد فرغ منكم فلم يجد في قلوبكم شيئا يوسوس فيها فدل ذلك على أن الشيطان حريص على من يقارعه ويصارعه بالتفكر في كلام الله وإحياء القلب بكلام الله جل وعلا وتعاهده وعلاجه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم يعني هذا لا يكون لعامة الناس
أحسن الله إليكم نعم. ثم قال رحمه الله لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم أما على من تولى عنه فهو عمن لكونه عن هداه المستنير عمي فمن يقيمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم قال بماذا كسيناها فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم
ما شاء الله هذه الأبيات في قوله رحمه الله لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا، يعني يكون شفاء وهدى. القرآن يكون شفاء وهدى لمن عمل بالقرآن وآمن به بما أتى فيه من علم ومن حكم. قال أما على من تولى عنه فهو عمى، يعني من تولى عن القرآن فالله جل وعلا يعاقبه بعدم الفهم لما فيه من الخطاب، كما قال عز من قائل الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال لكونه عن هداه المستنير عمي، يعني أغمض عينيه أو عمي بصره الذي يستفيد منه في تدبر الآيات، فصار عليه القرآن وبالا. قال فمن يقيمه، يعني يقوم بحقه تلاوة وتدبرا وعملا تطبيقا عمليا، فمن يقيمه يكون يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم. يكون الإمام القرآن له إماما، كما قال عز من قائل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، لأنهم آمنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن لهم إماما. كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم، بقوله عز من قائل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الذين تكبروا عن سماع الحق وقبوله والعمل به. قال رحمه الله وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم، يعني أن البقرة وآل عمران كما جاء في الحديث أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما يظلانه من حر ذلك اليوم. قال وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إياكم، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدم سورة البقرة وآل عمران، وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن من الوسائل والأسباب التي يحفظ الله بها الذي قام به حق القيام من التلاوة والتدبر والعمل. نسأل الله أن يرزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي. قال رحمه الله والملك والخلد يعطيه ويلبسه، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم، يعني يؤتى المؤمن الملك بيمينه والخلد بشماله ويلبس تاج الوقار، بل ويلبس والداه حلتان من حلل الجنة لا تقوم لها الدنيا بما فيها من الأموال والخيرات، فيقولان بماذا كسينا هاتان؟ فيقال بإقرائكما ابنكما القرآن. ومن هنا ينبغي لنا أن نحرص على إعانة أبنائنا وبناتنا على حفظ كتاب الله جل وعلا وعلى الاستفادة منه، لأن الغرض من حفظه ليس التلذذ بالصوت وليس التباهي بالحفظ وليس الاستبشار بحفظه وترك العمل، وإنما الشأن كل الشأن هو العمل، وإن كان المحفوظ قليلا وعمل به خير ممن حفظ القرآن ولم يعمل به. فعلينا أن نلاحظ هذه الأشياء التي قد يغفل عنها الإنسان وهي مهمة، كما سبق معنا في ذكر الخطيب للفائدة للعمل بالعلم، وأنه إذا لم يعمل بعلمه كان العلم حجة عليه وكان ثقلا وعبئا عليه. والقرآن أشرف العلوم وأفضلها وأهمها، فلا يجوز للإنسان أن يقرأه ويهمله، يجب إن رزقه الله حفظه أن يقوم بحقه. قال رحمه الله: وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم، يعني ما في الدنيا من الأموال. قال: بماذا كسيناها؟ فقيل: بما أقرأتما ابنكما، بما أقرأتما ابنكما فاشكرا أو فاشكر لذي النعم. فليشكر الإنسان ربه الذي وفقه لحفظ كتابه والعمل بما فيه، فالله جل وعلا هو الهادي والموفق لمن شاء من عباده، وهو الذي يضل بحكمته وعدله من شاء من خلقه، لكن لا بد لكل شيء من سبب. فالله جل وعلا يهيئ الأسباب للهداية فيهدي من أخذ بها، كسلوك طلب العلم، طريق طلب العلم وحفظ القرآن والعمل به. الله جل وعلا يثيب من سلك في طلب العلم، لهذا جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما من أعرض عن ذكر الله وعن طاعته وعبادته فقد أتى بأسباب الإغواء، لهذا يقول عز من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني مالوا عن الحق ورغبوا عنه وزهدوا فيه، فأزاغ الله قلوبهم يعني صرفها عن الهداية، لكن هذا بعدله وحكمته. وقد سبق في اللوح المحفوظ أن هذا يأتي بأسباب الهداية فيعطاها، حياك الله، وهذا يأتي بأسباب الشقاوة فتكتب عليه. وما يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
أحسن الله إليكم. ثم قال الناظم رحمه الله: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم، لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم، مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم، فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم، فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته، جميع ما عند أهل الأرض من نظم أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باءوا بذلهم خابت أمانيهم شاهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هديه القيم كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسمي بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم.
رحمه الله. قوله رحمه الله كفى وحسبك بالقرآن معجزة لأن الله جل وعلا تحدى به فصحاء العرب من كفار قريش وغيرهم لما زعموا أنه قول البشر أو أنه أساطير الأولين قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم يستطيعوا فهذا دليل على أنه معجز وهو آية النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة إذ جعل الله لكل نبي معجزة ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي لم يستطع أحد من البشر أن يجايريه أو يحاكيه. قالت دامت لدينا دواما غير منصرم يعني أن معجزة القرآن ثابتة إلى قيام الساعة كما قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثم قال رحمه الله لم يعتره قط تبديل ولا غير كما بدلت الكتب السماوية السابقة فالله جل وعلا حفظه وصانه من أن تطاله أيدي العابثين به فلم تغير آياته بالرغم من مرور الأيام والليالي والشهور والأعوام وهو لا يزال كما أنزله الله جل وعلا وأوحاه إلى عبده. قال وجل في كثرة الترداد عن سأم يعني ترفع القرآن عن أن يسأمه القارئ مهما ردده بخلاف كلام الناس إذا سمعت قصة وأعاد عليك مرة ثانية مللتها أما كلام الله جل وعلا فلا يمل بكثرة الترداد بل كلما قرأه الإنسان ازداد إليه شوقا ومحبة ورغبة واستخرج منه حكما وأحكاما وفوائد لم تسبق له من قبل. قال رحمه الله مهيمنا مهيمنا عربيا غير ذي عوج يعني مهيمنا على جميع الكتب السماوية جعله الله جل وعلا مشتملا على ما قد سبق من الكتب وناسخا لها فهو مهيمن على الكتب المنزلة مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم يعني مصدقا لما جاء من الكتب السابقة إلا ما كان من الأحكام فإنه ينسخها إذا لم تكن موافقة لشرعه في تفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم فالقرآن يحدثك عن الماضي ويحدثك عن المستقبل ويحدثك عن الحاضر، فقد اشتمل على جميع هذه الأنواع: إخبار عن الماضي كأنه رأي عين، وإخبار عن الحاضر وكأنك تعيشه، وإخبار عن المستقبل وكأنك قد علمت وتأكدت من وقوعه، كما قال عز من قائل: أتى أمر الله، يعني قيام الساعة، عبر عنها بالماضي لتحقق وقوعه. فأخبار القرآن حق وصدق. قال: فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. تقرأ الآيات التي تحدثت عن الأمم الماضية، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وقوم نوح، يعني الأمم الماضية تحدث عنها القرآن بالتفصيل وأعاد وأبدى فيها الحديث حتى كأننا عشنا معها. ولهذا تشهد هذه الأمة على الأمم الماضية، كما قال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني بما أنزل الله من العلم والحقائق عن الأمم الماضية. قال رحمه الله: وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم عن الأحكام الشرعية؟ هل ترى الحكم الذي طرقه وبينه، ترى فيه يعني شيء من اللبس أو من الإيهام؟ بل إنها أحكام واضحة، فعلى المخاطب والمكلف أن يؤمن بما علم منه وأن يطبقه عمليا. قال: أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، يعني أن القرآن أرشد إلى الصلاح ونهى عن المهالك، فما على الإنسان إلا أن يتدبر ما يتلو ويستنبط الأحكام التي سهل الله استنباطها من كلامه، فهو كلام عربي يفهمه عامة الناس. قال: أم كان يغني نكيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم؟ أبدا، الجواب لا. لهذا نجد أن الذين اختاروا لأنفسهم أحكام القوانين الوضعية ضلوا الطريق وأساءوا التصرف ولم يصلوا إلى إصلاح مجتمعاتهم، بل بعدت كل البعد عن الصلاح ووقعت في الفساد، لأنهم تركوا الأحكام التي أمر الله بها والعالم بأحوال العباد في كل زمان ومكان، فاستعاضوا عنها بأحكام البشر وما يعني استنتجته العقول القاصرة، عقول البشر التي لا تدرك حاجة الناس في الماضي والحاضر والمستقبل. قال: وانظر به أم كان يغني نكيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم. قال: أم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، إن بادروا نذرا منهم لقومهم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، شار إلى قول الله جل وعلا: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فذهبوا إلى قومهم ينذرونهم، لأنهم عرفوا فيه الخير والنهي عن الشر. قال: الله أكبر، ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر، إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة، يعني حاولوا أن يعارضوا القرآن ببلاغتهم وباجتهادهم، فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، يعني لما حاولوا فرجعوا خائبين، وأذلهم الله جل وعلا، لأن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يحاكى بغيره من كلام المخلوقين، ولا يدرك ما فيه من الأسرار والحكم التي ضمنها الله جل وعلا في كلامه إلا لأهل الإيمان وأهل البصيرة الذين يسمعونه بتدبر وتمعن. وأما المعرضين عنه فإن الله جل وعلا يجعل بينهم وبينه حجابا لا يفهموه. قال: خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة في بيان الخلق كلهم، يعني قريش أفصح العرب، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثل القرآن، لأنه يستحيل أن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق جل وعلا. قال: بمثله وبعشر ثم واحدة، يعني تعداهم أن يأتوا بمثل القرآن، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بآية من مثل القرآن. فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي، يعني لم يستطع أن ينال، لأنه كلام الله جل وعلا، فيستحيل أن يصل إليه أحد في بلاغته وفي نظمه وفي أسلوبه. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله، ولو انضموا لمثلهم، يعني لو كان الجن والإنس مع مثلهم من الخلق ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. جدًا.
دقيقتين بلش.
ودنا نكمل يعني هذه. قال: كأن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، يعني كيف يأتون بمثل القرآن والله جل وعلا تكلم به وهو المنزه عن الشبيه والسمي في الذات، فكذلك في الصفات، لا شبيه له في الذات ولا شبيه له في الأسماء والصفات. ما كان خلقا، يعني القرآن ما كان مخلوقا كما تقوله المعتزلة والجهمية، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالفيض هو ما يأتي إلى الإنسان من المنامات أو من حال الصوفية الذين يدعون يعني علم الغيب وما هو إلا فيوضات كاذبة. ففرق بين ما يكون لأهل الضلال والزيغ وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهمي. فأوحى الله جل وعلا القرآن إلى جبريل ونزل به جبريل وعلى قلب سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: والله يشهد، والأملاك شاهدة، والرسل مع مؤمني العربان والعجم، يعني على أن القرآن منزل من الله جل وعلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مخلوقا ولم يكن فيضا من الفيوضات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهمي، ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنمي، والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم، ومن عقوبته أنف المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم، وصائل العلم عما ليس يحمله ماذا بكتمان بل صون فلا تلم، وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. هذا البيت يقصد به رحمه الله أن الذي ليس له نصيب من العلوم الشرعية، وإنما علومه علوم العصر التي لا شأن لها بعلوم الشريعة من الكتاب والسنة، وإنما علمه الثقافة العامة البعيدة عن نصوص الشرع، فهذا لا شأن لك في علمه، ولا تستفيد منه إلا بقدر حاجتك، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين، وعلم فرض كفاية. فالعلم الذي هو فرض عين، الذي لا تصح العبادة إلا به، كعلم التوحيد وعلم فقه العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العبادات، هذا فرض عين. وأما فرض الكفاية فهو العلوم التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، كعلم الفرائض وعلم الحساب والهندسة والطب، هذه أشياء تحتاجها الأمة لكن لا تجب على أعيانهم، وإنما إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. فالشيخ رحمه الله يقصد بالعلم الذي ليس هو فرض عين، هذا لا يجب على كل شخص أن يتعلمه، وإنما الذي يجب تعلمه هو العلم الشرعي الذي لا تصح العبادة إلا به. وأما قوله رحمه الله تعالى: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، إذا كان العصري عالم من علوم الشريعة وعنده ثقافة شرعية فهذا لا ينهى عنه رحمه الله، وإنما يأمر به لأن الحاجة داعية إلى ما عنده من العلوم الشرعية. فننظر إلى النوع الذي عند هذا العصري، هل علمه علم شرع أو علمه علم صناعة وآلة وغير ذلك. فأما علوم الشريعة فلا ينهى عنها رحمه الله، وإنما يأمر بها. قال: وبالعتيق تمسك قط واعتصم. مراد بالعتيق هو ما ذهب عليه السلف الصالح من المنهج السليم والكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في تعريف العلم: ما العلم؟ ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية ولا أدري، كما مضى معنا في الدروس الماضية. هذا الذي يعني يجب على طالب العلم أن يحققه. قال: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا الذي يعني يجلو الأبصار ويبصر الإنسان الحق من الباطل. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. يعني ليس هناك علم، إذا أطلق العلم المعرف بأل انطلق إلى العلم بالكتاب والسنة. أما سائر العلوم غير الكتاب والسنة فما لا تعرف إلا إذا أضيفت إلى معناها، إذا أضيفت إلى ما هي تبحث فيه، فيقال علم الفلك، علم البحار، علم الطب، علم الهندسة، علم غير ذلك من الأشياء التي تضاف إليها. أما إذا أطلق العلم فالمقصود به العلم الشرعي. ومن الخطأ أن يضاف يعني اكتشاف الأشياء التي لها ذكر في الكتاب والسنة ويقول دل عليها العلم الحديث، يعني اختراعهم وصلوا إلى هذا الشيء، خطأ من نسبتهم لهذا الاكتشاف إلى العلم الحديث، يقصدون به العلم الذي هو فرض كفاية. والحاصل الشيخ رحمه الله نفى، يقول: ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. هذا الذي يعني يحق له أن يقال عنه العلم. قال: والكتم، فاحذر إن كاتمه. في لعنة الله والأقوام كلهم، كتم العلم لا يجوز عن طالبه ومستحقه الذي يطلبه لحاجة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا يجوز كتم العلم عن طالبه المحتاج إليه، لا يجوز كتم العلم عن السائل عن المسألة التي تصح بها عبادته، كيفية الوضوء أو ما هي نواقض الوضوء أو ما هي مواضع سجود السهو أو ما هي مبطلات الصلاة أو ما هي أركانها أو شروطها. هذا علم يجب على الإنسان أن يجيب به من سأل عنه. قال: ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجوم. إشارة إلى الحديث المروي في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لأن هذا العلم الذي سئل عنه الناس بحاجة إليه فلا يجوز كتمه، فمن كتمه مع حاجة الناس إليه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. قال: وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان، بل صون فلا تلومي. إذا كان السائل أو الطالب لا يريد إلا غرضا في نفسه سيئا هذا لا تجب إجابته، وكتم العلم عنه ليس بكتمان، مثل من يسأل لا للفائدة وإنما يسأل للوقيعة، يعني يريد أن يستشهد على شخص بينه وبينه خلاف، وإن كان من طلاب العلم أو من العلماء يسأل عالما آخر ما رأيك في من يقول كذا وكذا، فيجيب المسؤول على نحو ما سمع من السؤال، فيحمل هذه الإجابة ويقول قال العالم الفلاني في العالم الفلاني كذا وكذا، وهذه دسيسة وهذه طريقة سيئة انتحلها ضعاف النفوس ممن يزعمون ويدعون أنهم طلاب علم. ما هكذا يطلب العلم، يطلب العلم للفائدة والعمل به، ما يطلب للتحريش والتفريق بين العلماء. يقول رحمه الله وصائن العلم عمن ليس يحمله ماذا بكتمان بل صومه بل صون فلا تلمي، يعني لا تلم من صان العلم عمن لا يستحقه، ممن يسأل للوقيع أو يسأل لأمور أخرى ومآرب دنيئة وإشاعة للباطل، فهذا لا يجاب ولا يعد ذلك من كتمان العلم، فلا يلام من صان العلم ولم يجب لهذا الغرض. قال وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له فافهم ولا تهمي، يعني الكتم المذموم أن يكتم العلم عن طالبه الذي هو محتاج إليه، هذا الذي يذم وهذا الذي يصدق عليه الوعيد. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم لواحد بك يهديه الإله لذا خير غدا لك من حمر من النعم واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل وقل ربي الرحمن واستقم.
نعم، في قوله رحمه الله وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيين والحكم، هذا البيت قال في معناه الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال فإني أوصيك يا طالب العلم بإخلاص النية، والنية شرط في كل عمل، أوصيك بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل، العلم ما يطلب إلا من أجل العمل، قال وإجهاد النفس على العمل بموجبه، يعني بموجب العلم، إذا قرأت آية فيها الأمر بالصلاة وجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، إذا قرأت آية توجب بر الوالدين وجب عليك برهم، إذا قرأت آية تأمر بإحسان الجوار وجب عليك إحسانه، وهكذا وكذلك الأحاديث الصحيحة. فيقول رحمه الله إجهاد النفس على العمل بموجب العلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن عاملا بعلمه، من لم يعمل بالعلم ما يسمى عالما، بل إنه علمه يكون وبالا عليه، كما قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، يعني مشرك يعبد الصنم، وهذا عالم لكن لا عمل بعلمه يعذب هذا العالم لأنه عرف الحق فتركه وعرف الباطل ففعله. قال وليس يعد عالما من لم يكن عاملا بعلمه، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، يعني لا تحاول أنك تعمل برغبة وأنت لا تحب العلم، بل أنت مستوحش من العلم، تنفر من مجالسه وتنفر من حملته وتحب أن تعمل. لا يكون معك العمل إلا إذا أحببت العلم، فهناك علاقة وطيدة بين العلم والعمل. إن أحببت العلم أحببت العمل، وإن أبغضت العلم أبغضت العمل، فهما متلازمان يوجدان معا وينتفيان معا. قال رحمه الله: ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. ما دام أنك مقصر في العمل فالعلم سيكون عندك يعني غير مؤنس، لأن هناك تأنيب ضمير وهناك يعني لوم النفس اللوامة. إذا فعل الإنسان ما يخالف علمه من المعصية أو ترك الواجب لامته نفسه. قال: ولكن اجمع بينهما وإن كل نصيبك منهما. وما شيء من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، ما شيء أضر من عالم ترك الناس علمه لطريقته. علمه موجود لكن الطريقة سيئة. العلم عنده علم لكن العمل خلاف العلم، ما يظهر عليه أثر العلم، فيترك الناس علمه للأثر السيء الذي ظهر عنه. قال: وجاهل ما شيء أضر من جاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، غر الناس بالعبادة وهو جاهل يعبد الله على جهل. هذا لا ينفع. قال: والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، يعني القليل من العمل مع القليل من العلم والدوام أنجى للعبد وأرجى للفائدة. قال: إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة والعلم يراد للعمل. هذه فوائد ذكرها الخطيب رحمه الله في هذا الكتاب. العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، يعني كل شيء مترتب على شيء، فالعلم يقصد للعمل والعمل يقصد للنجاة، فمن علم ولم يعمل لم تتحقق له النجاة، ومن عمل بغير عمل بعلم من عمل بغير علم لم تتحقق النجاة. قال: فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. كلمات ثمينة. إذا كان العمل قاصرا عن العلم، عن العمل أقل من العلم، التطبيق العملي سيء أقل من المعلوم، كان العلم عبئا على عالمه، يكون العلم حينئذ كلا على العالم، يعني ثقلا. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. فليحذر طالب العلم، يحذر طالب العلم أن يكون علمه حجة عليه لعدم تطبيقه به، عدم تطبيقه للعمل به. قال: وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. إذا علم الإنسان عمل وجب عليه الدعوة، وجب عليه الدعوة إلى ما علم وعمل به، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فرض كفاية. الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، لقوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على الأمة، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومن يكون هذا البعض إذا لم يكن طلاب العلم؟ لا ننتظر ممن هو مفلس من العلم أن يأمر بطاعة الوالدين وبرهما، أو بطاعة ولاة الأمور، أو بلزوم الجماعة، أو بالبعد عن المناهج الفكرية. الجاهل ما عنده شيء حتى يدعو الناس، هذه مسؤولية طالب العلم. فالحاصل يقول رحمه الله: وأتبع العلم بالأعمال وادع إلى سبيل ربك بالتبيين والحكم الذي علمته من الكتاب والسنة. تفضل يا شيخ واصبر.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر من النعم، واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقم.
نعم، في قوله رحمه الله: واصبر على لاحق من فتنة وأذى. لا بد لكل من أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أن يؤذى، لأنه أخذ بميراث النبوة، ومعلوم أن الأنبياء أوذوا في أبدانهم وفي أهليهم، واتهموا بالكذب، نسب إليهم الكذب زورا وبهتانا، وقيل عنهم سحرة، وقيل عنهم شعراء، وقيل عنهم غير ذلك مفترون. فلا يغضب طالب العلم إذا أصيب بأذى من جراء دعوته إلى الله أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أوذي أنبياء الله ورسله، فيصبر. قال: واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، يعني في العلم والعمل به، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم، يعني لك في من سبقك من الأنبياء والرسل، وذكر الله أحوالهم في القرآن، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لنا فيهم أسوة حسنة. قال: لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر من النعم، إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وذلك أنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس يدوكون أو يتحدثون من يعطاها، وأحب كل واحد أنه أن يكون هو ذلك الرجل. فلما أصبح الصباح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل إنه يشتكي عينيه، يعني أرمد، فجاءوا به يقودونه، فبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام، فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية، يعني يوجهه إلى فتح خيبر، ثم قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى إحدى ثلاث: إلى أن يؤمنوا بالله ورسوله، فإن أبوا فليدفعوا الجزية، فإن أبوا فاستعن الله وقاتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لماذا؟ لأن الدال على الخير كفاعله، وإذا أنقذت إنسانا من ضلاله ووضعته بفضل الله وتوفيقه في موضع الهداية والعمل الصالح، فقد أنقذته من الضلالة التي تكون سببا في دخول النار. والمراد بحمر النعم هي الجياد من الإبل الحمراء، هي أجود أنواع الإبل، وكانت يعني أموال العرب في صدر الإسلام هي الإبل، ليس عندهم يعني عقارات ولا سيارات ولا أشياء أخرى إلا الماشية، وخير الماشية الإبل. قال: واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقمي. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقوله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فجملتان تضمنت الدين الإسلامي اعتقادا وتطبيقا وثباتا عليه حتى الممات. فقل آمنت بالله فيها تطبيق أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والإحسان في ذلك التطبيق، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم الثبات على ذلك، لأن الشأن كل الشأن أن يبقى الإنسان ثابتا على الحق، لأنه يبتلى الإنسان في نفسه وفي دينه، تأتيه الصوارف عن دينه عن عقيدته، فلا يثبت الله إلا من كان له علاقة بالنصوص الشرعية وخوف من الله جل وعلا ورجوع في كل لحظة إلى الله بالتوبة الصادقة والإنابة والإخلاص. واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل، وقل ربي الرحمن ثم وقل ربي الرحمن واستقمي، كما جاء في الحديث وكما جاء في قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندس الظلم، حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا وما قد حده أقم، واطلب معانيه بالنقل الصريح ولا تخض برأيك واحذر بطش منتقم، فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم، ثم المرى فيه كفر فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم، وعن مناهيه كن يا صاح منزجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم، وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم، ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم.
نعم، هذه الأبيات التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى في الوصية بكتاب الله عز وجل، قال: وبالتدبر والترتيل فتلوا كتاب الله لا سيما في حندس الظلم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي الحديث المتفق عليه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلو ولا ريح له. فالمؤمن القارئ للقرآن هذا الذي أخذ بأسباب الهداية إذا خلصت النية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، وميم حرف، ولام حرف. قال: حكم براهينه واعمل بمحكمه حلا وحظرا، وما قد حده أقيمي، كما قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: وما تدبر آياته إلا أتباعه بعمله، إلا من أتبعه بعمله. والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: يعني ممن حفظوا القرآن وأتقنوه، لقد قرأت القرآن كله وما أسقط منه حرفا واحدا، وقد أسقطه كله. ما نرى له في القرآن من خلق ولا عمل. وحتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس واحد، بل ويتباهى بذلك. والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، يعني من المحارم والوقوع في المآثم. ومتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في المسلمين مثل هذا النوع. قال: واطلب معانيه بالنقل الصريح، ولا تخذ برأيك، واحذر بطش منتقم. هذا البيت فيه التحذير من الخوض في القرآن بالرأي، بل لا بد أن يكون الإنسان على حذر، ولا سيما إذا كان لا يعلم أصول التفسير. فالقرآن يفسر بالقرآن، وهذا أعلى مراتب التفسير، أعلى مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. والمرتبة الثانية أن يفسر القرآن بصحيح السنة، بما صح من الأحاديث، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه، فما جاء في معاني القرآن وإيضاح معانيه من السنة فهو الدرجة الثانية. المرتبة الثالثة من مراتب التفسير: تفسير القرآن بأقوال الصحابة، لأنهم أخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول مجاهد رحمه الله: لقد عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة أوقفه عند كل آية وأسأله عن معناها. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ التفسير أو معاني كلام الله جل وعلا عن هذه المصادر، فيبحث عن معنى الآية في القرآن، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد ففي أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم ما قالوه بأهوائهم ولا بآرائهم، وإنما حفظوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: التفسير 4 أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، الأشياء الواضحة التي بينها الله جل وعلا في قوله، كقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أوامر واضحة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني معاني واضحة يفهمها عامة الناس. قال: لا يعذر أحد في فهمه. وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، كقول الله جل وعلا: فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني خالق، فهذا يعني تعرفه العرب من لغاتها. قال ثالثا: تفسير يعلمه الراسخون في العلم، كقول الله جل وعلا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومثل هذا كيفية الصفات، صفات الله جل وعلا وما اختص الله بعلمه، هذه طوى الله علمها عن الخلق، كما في قوله عز من قائل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل أحد من الخلق يعلم شيء من هذه الخمس؟ ما أحد يدعي بأنه يعلم شيء. وكذلك كيفية صفات الله جل وعلا بدليل قول الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم قال: الاستواء معلوم من أي مصدر؟ من لغة العرب، معلوم عند الناس، ما يحتاج إلى اجتهاد ولا فلسفة، الاستواء معلوم والكيف مجهول. هل نعلم كيف استوى الله على العرش؟ تعالى الله وتنزه عمن يدعي أنه يعرف أو يعلم معاني كيفية الصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب. كل ما جاءنا في القرآن من أسماء الله وصفاته أو جاء في صحيح السنة يجب علينا الإيمان بذلك، ولا يجوز السؤال عن الكيفية. ولهذا قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، هذه من العلوم التي استأثر الله بعلمها، وهو النوع الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: فما عقلت، فما علمت بمحض النقل منه، فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. ما فتح الله عليك بفهمه فقل به، وما استغلق عليك معناه فكل أمره وعلمه إلى الله جل وعلا، ولا تلام على ذلك، بل إنك تشكر إذا أسندت العلم إلى عالمه. ولا يجوز للإنسان أن يتكلف الإجابة بدون علم. قال: ثم المراء، يعني الجدال والمناظرة لمن لا يريد الحق. ثم المراء فيه كفر، فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. المراء في القرآن هو الجدال والخصومة المفضية إلى الشك والتكذيب واعتقاد الباطل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجادلوا في القرآن، فإن جدالا في القرآن أو جدالا فيه كفر. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه ارتفعت أصواتهما حول آية من كتاب الله، أحدهما يقول كذا والآخر يقول كذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني محمر الوجه، فقال: أبهذا بعثت إليكم أم بهذا أمرتكم؟ يضرب بعضكم كتاب الله ببعض، أو تضربون بعض كتاب الله ببعض وأنا بين أظهركم؟ فمعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يماري أو يجادل في كلام الله جل وعلا بغير علم. قال: ثم المرى فيه كفر، فاحذرنه ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. وعما ناهيه: كن يا صاحي منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، يعني التزام الأوامر هذا واجب على طالب العلم وقارئ القرآن. إذا أمرنا القرآن ببر الوالدين أو بصلة الرحم، أو حرم علينا أكل أموال الناس بالباطل، أو حرم علينا المعاصي والشهوات الميتة، حرم علينا الشرك والكفر بالله، يجب علينا أن نعمل بما أمرنا ونحذر ما نهينا عنه. قال: وعن مناهيه: كن يا صاحب منزجرا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها النهي، إما النهي للتحريم أو للكراهة. فلا بد من العمل بما فيه من الأوامر والنواهي. قال: والأمر منه بلا ترداد فالتزمي، كقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه من الآيات التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. يجب على الإنسان أن يعمل بالقرآن ويسأل عما يستفيد بالسؤال عنه. قال: وما تشابه فوض للإله ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم. هذا البيت ينبغي أن يبحث عن معاني القرآن بالنصوص الشرعية، وما تشابه منه فإنه يرده إلى عالمه. والقرآن قد جاء فيه أن فيه إحكام عام وتشابه عام، فالإحكام العام أن الله جل وعلا وصف القرآن بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن خبير، من لدن عليم خبير. أحكمت آياته يعني أتقنت وكمل معناها وجمالها، فلا تتضارب ولا يكذب بعضه بعضا، هذا هو الإحكام العام. وكذلك التشابه العام، يشبه بعضه بعضا في الجودة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا تشابه عام. فأما الإحكام العام فمعناه أنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق والباطل من أوامره، وبين الصدق والكذب من أخباره. وأما التشابه العام فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق بعضه بعضا، فهذا هو التشابه العام. وهناك إحكام خاص للقرآن، وهو ظهور المعنى ووضوحه، وهو الفاصل بين الشيئين بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. ويعتبر التشابه تشابها على بعض الناس، وهم الذين لا يهتدون إلى التمييز بين الأمور المتشابهة، مثل اشتباه موجودات الآخرة في الجنة، يعني هناك أسماء مشتركة بين ما هو موجود في الجنة وبين ما هو موجود في الدنيا، فهل نعلم يعني كيفية الموجودات في الجنة؟ هذه من الأشياء التي لا ندركها، ولهذا يقول عز من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عندنا الأسماء، عندنا الأعناب، وعندنا الفواكه، وعندنا القصور، وعندنا السرر والفرش، وعندنا الخمر، وعندنا اللبن والماء والخمر والعسل، لكنها غير معروفة يعني كنها الصفة الحقيقية، لأنها خاصة بالجنة وليس في الدنيا إلا الأسماء. فهذه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يعلمها حول كتاب الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ولا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم، حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم.
في هذين البيتين الأولين قوله رحمه الله: فلا تطع قول ذي زيغ يزخرفه، يعني يزخرف قوله، ينمقه ويحسنه ليصد به الأسماع إليه وليجذب الانتباه إليه. فزخرف القول هو الشيء الذي يجتهد صاحبه في أن يظهره بالصورة المقبولة وهو على خلاف الحق، هذا لا يطاع. إذا عرفنا بأنه مخالف لما في الكتاب والسنة فلا تطع قول ذي زيغ يزخرفه من كل مبتدع في الدين متهم. أهل البدع لهم أساليب خطيرة ولهم أعمال يعني تظهر في صورتها بأنها على الطريق الصحيح. لا بد أن ينقد الإنسان ما يسمع أو يرى، ولا يعرف هذا إلا بعرضه على الكتاب والسنة. فإن لم يستطع بأن كان يعني لا يجيد هذه الطريقة، فليسأل عن كلام هذا المتكلم أو عمل هذا العامل، ولا يقلده في شيء لا يعرف حقيقة أمره. فنهى رحمه الله تعالى أن ينخدع الإنسان بزخرف القول أو بجودة العمل مع مخالفة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ثم وصفه بقوله حيران، يعني صاحب هذا الكلام المزخرف أو العمل الذي خالف فيه هدي السلف هو حيران في حاله، ويريد أن يضل غيره. حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم. صاحب البدعة لا يزال متمسكا ببدعته، ولهذا الشيطان يفرح بالمبتدع لأنه عنده شبه قد اقتنع بها أنها من الدين واستحسنها ويدعو الناس إليها، حتى ولو جاءه إنسان وقال له أنت عملت خطأ يجادله ويناظره ويستدل بأدلة ليمرر ما هو عليه من الخطأ. فالمبتدع لا يحاول أن يتوب، وإنما الذي يتوب هو العاصي الذي يعمل السيئة وهو يعلم أنها محرمة. فهذا قريب إلى التوبة، أما المبتدع فهو أبعد عن التوبة من غيره. ولهذا يقول رحمه الله فلا ينفك، أي لا يزال متمسكا ببدعته، بل ومعجبا بها وداعيا إليها ومنافحا عنها. فلا ينفك منحرفا معوج لم يقم، أن من خرج عن الصراط المستقيم فهو في الطريق المعوج. ولهذا يقول عز من قائل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سمى الله الطرق غير طريق الحق، سماها سبل لأنها كثيرة، فمنها سبيل البدعة، منها سبيل الشبهة، منها سبيل الشهوة، منها سبيل الفكر، منها سبيل المال، شهوة المال، شهوة المنصب، شهوة الجاه، الكبر، التعالي، العجب، إلى غير ذلك من الأمور المحرمة. فجمعها الله جل وعلا بالسبل، فمن خرج عن سبيل الحق وقع في السبل المنحرفة المعوجة. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، والصراط هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصمي، هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم، هو البصائر والذكرى لمدكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي، هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم، لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم.
هذه أوصاف للقرآن. قال رحمه الله في وصف القرآن هو الكتاب الذي من قام يقرأه، كأنما خاطب الرحمن بالكلم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، فأنت تقرأ كلام الله. ولهذا شرع لقارئ القرآن أن يكون على أحسن حال، أن يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، وأن يطهر فمه بالتسوق، فالسواك تتأكد سنيته عند إرادة قراءة القرآن، وعند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند الصلاة. فالقرآن يجب أن يصونه الإنسان عن الأشياء التي لا تليق بكلام الله جل وعلا، ولا يضع عليه شيئا من الكتب ولا من الأغراض كالأوراق أو الصحف أو غير ذلك، ولا يمد إليه رجله إذا كان أمامه في المسجد في الدولاب أو في أي مكان. يجب عليه أن يحترم كلام الله جل وعلا، لأنه كلام رب العالمين، منه نزل وإليه يعود، فمن قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن بالكلمين. يجب عليه أن يصون القرآن عما لا يليق به، وأنه إذا قرأ القرآن فليقرأه بتدبر، وأن يعمل بما فهم منه، ويسأل عما لا يفهمه. قال: هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. هذه الأوصاف كلها للقرآن الكريم. هو الحبل المتين، هو الصراط، يعني الصراط العملي، الصراط الدنيوي. فمن استقام على هذا الصراط ثبته الله على صراط الآخرة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاء، وعلى ظهر الصراط داع يدعو يقول: يا عبد الله، يا عباد الله، استقيموا ولا تعوجوا. وداع عند رأس الصراط، إذا أراد أحد أن يفتح بابا من تلك الأبواب يقول له: يا عبد الله، لا تفتحوا، إنك إن تفتحوا تلجوا. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بالقرآن، وقد يفسر الصراط بالإسلام. فالقرآن الكريم أمر الله جل وعلا بالاستقامة عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هو الصراط، هو الحبل المتين، يعني الوسيلة والسبب الذي يتعلق به المؤمن المكلف، يتعلق به من عالم الإنس والجن، ذكورهم وإناثهم، من تمسك به نجا، ومن استغنى عنه أو رفضه هلك. فلا شك أنه وسيلة قوية، ولهذا وصفه أيضا بالميزان، أنه يزن الأعمال خيرها وشرها، يبين للإنسان العمل المقبول والعمل المردود. ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن طبق القرآن بأوامره ونواهيه ووعده ووعيده وأخباره وحكمه وأحكامه، وآمن بذلك وقام به حق القيام، فقد تمسك بهذا السبب القوي، وبه ينجو إن شاء الله. ومن أهمل هذا السبب وأضاعه لم يجد في أي وسيلة من الوسائل الأخرى ما يعوضه عنه. قال: هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان والعروة الوثقى لمعتصم. العروة هي الفتحة في الحبل التي يقبض فيها الإنسان ويتعلق بها، فكأن القرآن الكريم وسيلة قوية لمن تمسك به وقام بحقه. وهذه الأوصاف كلها حق في القرآن. قال: هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم، يعني فيه تفاصيل كل أمر ونهي، في كل تكليف شرعي من الأوامر والنواهي والأخبار والحكم والأمثال، أخبار الأمم الماضية، أخبار المغيبات كأخبار يوم القيامة وما يقول إليه حال المكلفين في الآخرة. أخبر الله جل وعلا في هذا الكتاب عن كل شيء يستفيد الإنسان منه. قال: هو البيان، هو الذكر الحكيم، ومن ذكر الله جل وعلا بكلامه فقد ذكره بأشرف الذكر، لأن ذكرك لله جل وعلا بكلامه خير من ذكرك له بكلام غيره. قال: هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم، يعني في كل أمر مشكل ارجع إلى القرآن، وإن لم تفهم منه فاعلم أنك ما تدبرته حال القراءة، فلو قرأ الإنسان بتدبر لخرج في كل قراءة بفائدة جديدة وكأنه لم يقرأه قبل ذلك. قال: هو البصائر والذكرى لمدكر، بصائر يعني الأدلة الواضحة على الأخبار ووقوعها كما أخبر عنها، لا تتخلف زمانا ومكانا، وهو الأدلة الواضحة على إقامة الحجة على المكلفين. هو البصائر والذكرى لمدكر، أي لمن يذكر، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. ففي القرآن الترغيب والترهيب، ومن أسلوبه أنه إذا ذكر الكفر والكافرين وذكر عقابهم ذكر الإيمان والمؤمنين وذكر ثوابهم، وهذا من التنويع في الخطاب ومن إيقاظ الذهن. فمرة يأتي الخطاب بضمير الغيبة، ومرة يأتي الخطاب بضمير الحاضر، ومرة يأتي بالترغيب، ومرة يأتي بالترهيب، ومرة يأتي بالإسهاب في ذكر الثواب أو بالإسهاب في ذكر العقاب، حتى يكون عند الإنسان تجدد في المتابعة والتذكر عندما يقرأ القرآن. فهو كما قال رحمه الله: هو المواعظ والبشرى لغير عمي، يعني البشرى لمن قام بحقه. فالله جل وعلا قد ذكر ثواب من قام بأوامره بكثير من الآيات الدالة على إثبات ثواب المؤمنين وعقاب الكافرين. قال: هو المنزل نورا بينا وهدى، منزل يعني غير مخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدتهم في القرآن بأنه منزل. وأما الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم فيعتقدون بأنه مخلوق كغيره من الأشياء، مستدلين بقول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. لكن دليلهم هذا مخصوص بأنه المقصود بالأشياء المخلوقة، والله جل وعلا منزه أن يكون من صفاته شيء مخلوق، والقرآن كلام الله، صفة الله كلامه، منه بدأ وإليه يعود. ولهذا حصلت الفتنة لإمام أهل السنة في هذه المسألة حتى ثبته الله جل وعلا وأظهر الله على يديه الحق ونصر الحق ونصرت السنة بأن جاء من الخلفاء من دعا الناس إلى القول بأن القرآن ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله منزل منه بدأ وإليه يعود. قال هو المنزل نورا، يعني يضيء للمكلفين الطريق، يبين لهم الأمور على حقيقتها، الأوامر والنواهي، فهو نور بالنسبة للسائرين إلى الدار الآخرة. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. القلوب خلقها الله جل وعلا وجعلها محل التكليف أو الخطاب، فبها يعي الإنسان خطاب ربه. وفاوت الله بين الخلق في هذا الباب، فمن المخاطبين من يفهم بمجرد سماع اللفظ أو الأمر أو النهي، ومنهم من يحتاج إلى تفسير وبيان وإيضاح. فالقرآن هدى للقلوب، هدى وشفاء لما في القلب، لأن القلوب تختلفها واردات، فيرد عليها كلام الله جل وعلا، ويرد عليها تزيين الشيطان وزخرفته، ترد عليها الشبهات والشهوات. فإذا كان الإنسان يعالج القلب بكلام الله جل وعلا فإنه يتعافى من أن تجد الشبهة أو الشهوة فيه مكانا، وإن أهمل علاجه حتى يمرض أو يموت حينئذ يكون محلا للشيطان يبيض فيه ويفرخ. ولهذا قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنتم توسوسون في صلاتكم، أما نحن فلا نوسوس. قال: الشيطان قد فرغ منكم فلم يجد في قلوبكم شيئا يوسوس فيها. فدل ذلك على أن الشيطان حريص على من يقارعه ويصارعه بالتفكر في كلام الله وإحياء القلب بكلام الله جل وعلا وتعاهده وعلاجه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. يعني هذا لا يكون لعامة الناس.
أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال رحمه الله: لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم، أما على من تولى عنه فهو عمن لكونه عن هداه المستنير عمي، فمن يقيمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم، وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم يقال اقرأ ورتل ورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم قال بماذا كسيناها فقيل بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم
ما شاء الله. هذه الأبيات في قوله رحمه الله لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا يعني يكون شفاء وهدى. القرآن يكون شفاء وهدى لمن عمل بالقرآن وآمن به بما أتى فيه من علم ومن حكم. قال أما على من تولى عنه فهو عمى يعني من تولى عن القرآن فالله جل وعلا يعاقبه بعدم الفهم لما فيه من الخطاب كما قال عز من قائل الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال لكونه عن هداه المستنير عمي يعني أغمض عينيه أو عمي بصره الذي يستفيد منه في تدبر الآيات فصار عليه القرآن وبالا. قال فمن يقيمه يعني يقوم بحقه تلاوة وتدبرا وعملا تطبيقا عمليا فمن يقيمه يكون يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم يكون الإمام القرآن له إماما كما قال عز من قائل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا لأنهم آمنوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فكان القرآن لهم إماما. كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم بقوله عز من قائل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الذين تكبروا عن سماع الحق وقبوله والعمل به. قال رحمه الله وقد أتى النص في الطولين أنهما ظل لتاليهما في موقف الغمم يعني أن البقرة وآل عمران كما جاء في الحديث أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يظلانه من حر ذلك اليوم. قال وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إياكم كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدم سورة البقرة وآل عمران وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن من الوسائل والأسباب التي يحفظ الله بها الذي قام به حق القيام من التلاوة والتدبر والعمل. نسأل الله أن يرزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه. من الأوامر والنواهي. قال رحمه الله: والملك والخلد يعطيه ويلبسه، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يعني يؤتى المؤمن الملك بيمينه والخلد بشماله، ويلبس تاج الوقار، بل ويلبس والداه حلتان من حلل الجنة لا تقوم لها الدنيا بما فيها من الأموال والخيرات، فيقولان: بماذا كسينا هاتان؟ فيقال: بإقرائكما ابنكما القرآن. ومن هنا ينبغي لنا أن نحرص على إعانة أبنائنا وبناتنا على حفظ كتاب الله جل وعلا وعلى الاستفادة منه، لأن الغرض من حفظه ليس التلذذ بالصوت، وليس التباهي بالحفظ، وليس الاستبشار بحفظه وترك العمل، وإنما الشأن كل الشأن هو العمل. وإن كان المحفوظ قليلا وعمل به خير ممن حفظ القرآن ولم يعمل به. فعلينا أن نلاحظ هذه الأشياء التي قد يغفل عنها الإنسان وهي مهمة، كما سبق معنا في ذكر الخطيب للفائدة للعمل بالعلم، وأنه إذا لم يعمل بعلمه كان العلم حجة عليه وكان ثقلا وعبئا عليه. والقرآن أشرف العلوم وأفضلها وأهمها، فلا يجوز للإنسان أن يقرأه ويهمله، يجب إن رزقه الله حفظه أن يقوم بحقه. قال رحمه الله: وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. يعني ما في الدنيا من الأموال. قال: بماذا كسيناها؟ فقيل: بما أقرأتما ابنكما. بما أقرأتما ابنكما فاشكرا أو فاشكر لذي النعم. فليشكر الإنسان ربه الذي وفقه لحفظ كتابه والعمل بما فيه، فالله جل وعلا هو الهادي والموفق لمن شاء من عباده، وهو الذي يضل بحكمته وعدله من شاء من خلقه، لكن لا بد لكل شيء من سبب. فالله جل وعلا يهيئ الأسباب للهداية فيهدي من أخذ بها، كسلوك طلب العلم، طريق طلب العلم وحفظ القرآن والعمل به. الله جل وعلا يثيب من سلك في طلب العلم، لهذا جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما من أعرض عن ذكر الله وعن طاعته وعبادته فقد أتى بأسباب الإغواء، لهذا يقول عز من قائل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني مالوا عن الحق ورغبوا عنه وزهدوا فيه، فأزاغ الله قلوبهم يعني صرفها عن الهداية. لكن هذا بعدله وحكمته، وقد سبق في اللوح المحفوظ أن هذا يأتي بأسباب الهداية فيعطاها، حياك الله، وهذا يأتي بأسباب الشقاوة فتكتب عليه. وما يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.
أحسن الله إليكم. ثم قال الناظم رحمه الله: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم، لم يعتره قط تبديل ولا غير، وجل في كثرة الترداد عن سأم، مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم، فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ، عما سيأتي وعن ماض من الأمم، فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته، جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أخباره عظة أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمم، لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، أن بادروا نذرا منهم لقومهم، الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم، كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم، هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، خابت أمانيهم شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم، كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم، بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يروموه، إذ الأمر لم يرمي، الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم، أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسمي، بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهم، والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم.
رحمه الله، قوله رحمه الله كفى وحسبك بالقرآن معجزة، لأن الله جل وعلا تحدى به فصحاء العرب من كفار قريش وغيرهم لما زعموا أنه قول البشر أو أنه أساطير الأولين، قال فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلم يستطيعوا، فهذا دليل على أنه معجز، وهو آية النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة، إذ جعل الله لكل نبي معجزة، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي لم يستطع أحد من البشر أن يجايريه أو يحاكيه. قالت دامت لدينا دواما غير منصرم، يعني أن معجزة القرآن ثابتة إلى قيام الساعة، كما قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ثم قال رحمه الله لم يعتره قط تبديل ولا غير كما بدلت الكتب السماوية السابقة، فالله جل وعلا حفظه وصانه من أن تطاله أيدي العابثين به، فلم تغير آياته بالرغم من مرور الأيام والليالي والشهور والأعوام، وهو لا يزال كما أنزله الله جل وعلا وأوحاه إلى عبده. قال وجل في كثرة الترداد عن سأم، يعني ترفع القرآن عن أن يسأمه القارئ مهما ردده، بخلاف كلام الناس إذا سمعت قصة وأعاد عليك مرة ثانية مللتها، أما كلام الله جل وعلا فلا يمل بكثرة الترداد، بل كلما قرأه الإنسان ازداد إليه شوقا ومحبة ورغبة، واستخرج منه حكما وأحكاما وفوائد لم تسبق له من قبل. قال رحمه الله مهيمنا مهيمنا عربيا غير ذي عوج، يعني مهيمنا على جميع الكتب السماوية، جعله الله جل وعلا مشتملا على ما قد سبق من الكتب وناسخا لها، فهو مهيمن على الكتب المنزلة، مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدم يعني مصدقا لما جاء من الكتب السابقة، إلا ما كان من الأحكام فإنه ينسخها إذا لم تكن موافقة لشرعه. في تفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم، فالقرآن يحدثك عن الماضي ويحدثك عن المستقبل ويحدثك عن الحاضر، فقد اشتمل على جميع هذه الأنواع. إخبار عن الماضي كأنه رأي عين، وإخبار عن الحاضر وكأنك تعيشه، وإخبار عن المستقبل وكأنك قد علمت وتأكدت من وقوعه، كما قال عز من قائل أتى أمر الله، يعني قيام الساعة، عبر عنها بالماضي لتحقق وقوعه. فأخبار القرآن حق وصدق. قال فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. تقرأ الآيات التي تحدثت عن الأمم الماضية، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وقوم نوح، يعني الأمم الماضية تحدث عنها القرآن بالتفصيل وأعاد وأبدى فيها الحديث حتى كأننا عشنا معها. ولهذا تشهد هذه الأمة على الأمم الماضية كما قال عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني بما أنزل الله من العلم والحقائق عن الأمم الماضية. قال رحمه الله وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم عن الأحكام الشرعية؟ هل ترى الحكم الذي طرقه وبينه ترى فيه يعني شيء من اللبس أو من الإيهام؟ بل إنها أحكام واضحة، فعلى المخاطب والمكلف أن يؤمن بما علم منه وأن يطبقه عمليا. قال أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، يعني أن القرآن أرشد إلى الصلاح ونهى عن المهالك، فما على الإنسان إلا أن يتدبر ما يتلو ويستنبط الأحكام التي سهل الله استنباطها من كلامه، فهو كلام عربي يفهمه عامة الناس. قال أم كان يغني نكيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم؟ أبدا، الجواب لا. لهذا نجد أن الذين اختاروا لأنفسهم أحكام القوانين الوضعية ضلوا الطريق وأساءوا التصرف ولم يصلوا إلى إصلاح مجتمعاتهم، بل بعدت كل البعد عن الصلاح ووقعت في الفساد، لأنهم تركوا الأحكام التي أمر الله بها والعالم بأحوال العباد في كل زمان ومكان، فاستعاضوا عنها بأحكام البشر وما يعني استنتجته العقول القاصرة، عقول البشر التي لا تدرك حاجة الناس في الماضي والحاضر والمستقبل. قال وانظر به أم كان يغني نكيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم. قال أم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، إن بادروا نذرا منهم لقومهم، لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، شار إلى قول الله جل وعلا: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فذهبوا إلى قومهم ينذرونهم لأنهم عرفوا فيه الخير والنهي عن الشر. قال: الله أكبر، ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة، يعني حاولوا أن يعارضوا القرآن ببلاغتهم وباجتهادهم، فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، يعني لما حاولوا فرجعوا خائبين وأذلهم الله جل وعلا، لأن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يحاكى بغيره من كلام المخلوقين، ولا يدرك ما فيه من الأسرار والحكم التي ضمنها الله جل وعلا في كلامه إلا لأهل الإيمان وأهل البصيرة الذين يسمعونه بتدبر وتمعن، وأما المعرضين عنه فإن الله جل وعلا يجعل بينهم وبينه حجابا لا يفهموه. قال: خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة في بيان الخلق كلهم، يعني قريش أفصح العرب، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بآية من مثل القرآن، لأنه يستحيل أن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق جل وعلا. قال: بمثله وبعشر ثم واحدة، يعني تعداهم أن يأتوا بمثل القرآن، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بآية من مثل القرآن، فلم يروموه إذ الأمر لم يرمي، يعني لم يستطع أن ينال، لأنه كلام الله جل وعلا، فيستحيل أن يصل إليه أحد في بلاغته وفي نظمه وفي أسلوبه. الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله، ولو انضموا لمثلهم، يعني لو كان الجن والإنس مع مثلهم من الخلق ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. جدًا.
دقيقتين بلش.
ودنا نكمل يعني هذه اللي. قال: كأن وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، يعني كيف يأتون بمثل القرآن والله جل وعلا تكلم به وهو المنزه عن الشبيه والسمي في الذات، فكذلك في الصفات، لا شبيه له في الذات ولا شبيه له في الأسماء والصفات. ما كان خلقا، يعني القرآن ما كان مخلوقا كما تقوله المعتزلة والجهمية، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالفيض هو ما يأتي إلى الإنسان من المنامات أو من حال الصوفية الذين يدعون يعني علم الغيب وما هو إلا فيوضات كاذبة. ففرق بين ما يكون لأهل الضلال والزيغ وبين ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام رب العالمين الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال: بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهمي. فأوحى الله جل وعلا القرآن إلى جبريل ونزل به جبريل وعلى قلب سيد المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: والله يشهد، والأملاك شاهدة، والرسل مع مؤمني العربان والعجم، يعني على أن القرآن منزل من الله جل وعلا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مخلوقا ولم يكن فيضا من الفيوضات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.